بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. وهذه يعني أو هذا الربع هو آخر الحزب السادس، آخر الحزب السادس، وبه ينتهي الجزء الثالث من القرآن الكريم. فعلى هذا إن شاء الله الاختبار في هذا الحزب الأسبوع القادم بإذن الله، الاختبار في هذا الحزب، وإن شاء الله اليوم أو الليلة توزع عليكم أوراق الأسئلة التي لا يخرج عنها الامتحان كما تعودنا. يعني كما ترون معدل حزب، يعني ربع حزب الأسبوع هذا أبسط ما يكون، ثم بيتوفر لنا أسبوع كامل المفروض للمراجعة لو الأسبوع اللي بيكون قبل الاختبار. فنرجو أن الإخوة يعني لا يفتروا عن ولا ينقطعوا عن هذا العمل المبارك إن شاء الله تعالى. يقول تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قنطار يعني مال كثير، المقصود بقنطار أي مال كثير. يؤديه إليك يعني لأمانته، فقد يوجد فيهم الأمين. يقول كعبد الله بن سلام: أودعه رجل 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني لخيانته، لتوغله في وصف الخيانة، لا يؤدي هذا الحق إلا ما دمت عليه قائمة، إلا ما دمت عليه قائمة تظل تظل متتبعا إياه لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره. فكعب ابن الأشرف استودعه قرشي دينارا فجحده. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، يعني بالمطالبة والترافع وإقامة البينة، فلا يبعد منه الخيانة مع الله تبارك وتعالى. يعني إذا كان هذا المقصود من سياق الآيات، غم أهل الكتاب الذين خادوا الأمانة وحرفوا الكتب وجحدوا نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا شأنهم أو شأن بعضهم خيانة الأمانة مع خلق الله، فكيف لا يخون الأمانة مع الله سبحانه وتعالى ويحرف كتبه ويجحد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مناسبة هذه الآية للسياق: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فمثل هذا لا يبعد منه الخيانة مع الله بكتمان ما أمر بإظهاره طمعا في إبقاء الرئاسة والرشا عليه. إلا ما دمت عليه قائما، ذلك هذا استئناف وبيان لعلة هذه الخيانة. ذلك يعني الإشارة هنا إلى ترك الأداء أو إلى الاستحلال والخيانة. ذلك بأنهم قالوا، الباء سببية، يعني بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا في الأميين يعني العرب، والمقصود ليس علينا في أموال العرب سبيل، أي إثم أو عقاب أو مؤاخذة، لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم. لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم، هذا أمر معروف ومتواتر بالذات في حق في شأن اليهود. فاليهود يعني عندهم تسمية يقولون علينا، كل من ليس يهوديا يسمونه الجويين أو الأمميين، فيستحلون أمواله ولو راجعة يعني كتابهم المفترى وهو التلمود. التلمود لو وجدت من ذلك عجائب وحشية في معاملتهم مع مخالفين في الدين، فهم يستحلون منهم كل حرام ما داموا ليسوا على دينهم. فهنا يذكر تبارك وتعالى سبب هذه الخيانة، أنهم يعتقدون ويتدينون بأنه ليس عليهم في الأميين سبيل إذا خان هؤلاء العرب أو الأميين واستحلوا أموالهم واستحلوا ظلمهم، فلا إثم ولا وزر عليهم ولا مؤاخذة. ليس علينا في الأميين سبيل، فهم يخونون خلق الله تبارك وتعالى ويجحدون أمانتهم، ثم يقولون في الاعتذار عنه يخلون على الله سبحانه وتعالى الكذب يعني بادعائهم ذلك، أو أنهم ينسبون هذا الافتراء إلى الله عز وجل، ينسبون هذا إلى شرع الله عز وجل أنه الذي أحل لهم خيانة من ليس على دينهم. فيقول تبارك وتعالى ويقولون على الله الكذب، يقولون على الله الكذب يعني بنسبتهم ذلك إليه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، والله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يحل الكذب بأي حال، ولا يحل الخيانة والغدر. ويقولون على الله الكذب يعني في نسبة ذلك إليه، وبلا شك أن هذه خيانة للخالق سبحانه وتعالى بعد خيانتهم للخلق، وهم يعلمون يعني أنهم كاذبون، وأن الله لم يشرع لهم هذه الخيانة وهذه الغدر، بل حرم الله عليهم الغدر في التوراة. ثم يقول تبارك وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى بلى قد تكون يعني متعلقة بما مضى، يعني فتكون هنا لإثبات ما نفوه من السبيل عليهم في الأميين، ولذلك قال هنا الصوفي رحمه الله تعالى بلى يعني عليهم فيه سبيل، عليهم في هذا الخيانة والغدر سبيل يعني إثم وعقاب ومؤاخذة. بلى يعني هذا المقصود إثبات ما نفوه من السبيل عليهم في الأميين، يعني المقصود بلى عليهم سبيل. فعلى هذا يكون الوقف وقف السلام على بلى، يعني بأن تقول ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده، يعني تستأنس كلمة من أوفى على هذا المعنى، واضح؟ أو أنها لابتداء جملة، أن الكلام مستأنف بابتداء جملة بلى من أوفى، يعني بلا ملاحظة كون كلمة بلى جوابا للنفي السابق، لأنهم ذكروا في كلمة نعم نعم أنها تأتي للتوكيد إذا وقعت صدر، إذا وقعت في صدر الكلام لا يشترط أن تكون جوابا على سؤال، وإنما إذا أتت قد تكون للتوكيد إذا وقعت في صدر الكلام. نحن قول القائل مثلا نعم هذه أطلالهم، هل تكن بلى أيضا نفس هذا الباب، فإنهما أخواني. وإن تخالفا في صور، وعلى هذا القول لا يحكم الوقف على بلاء، لا يحكم الوقف على بلاء، بل تبتدئ الآية بقولك أو بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يقول بلى أي عليهم في سبيل من أوفى بعهده، عهده أي الذي عاهد عليه، أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وترك الخيانة والغدر وغيره. فإذا الهاء هنا، الهاء هنا يحتمل فيها أمران، بلى من أوفى بعهده، الهاء في عهده إما أن تعود على المذكور في قوله بلى من أوفى، يعني أوفى هو، واضح؟ يعني بلى من أوفى بعهده يعني الذي عاهد عليه، أو بعهده، الهاء تعود إلى رفض الجلالة، بلى من أوفى بعهد الله، إما أن العهد الذي عهد الشخص نفسه ربه عليه، أو بعهده أي بلى من أوفى بعهد الله، تعود إلى رفض الجلالة. واتقى يعني اتقى الله بترك المعاصي وعمل بالطاعات فإن الله يحب المتقين، لم يقل تبارك وتعالى فإن الله يحبهم، بل وضع الظاهر موضع المضمر فقال بلى إن الله فإن الله يحب المتقين، يعني يحبهم، وهنا أولها أيضا بمعنى يثيبهم أيضا، وسبق التنبيه لهذا. وإن قال قائل قوله تبارك وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، لو قلنا بعموم يعني هذه الآية فإن مقتضى هذا العموم أن أهل الكتاب يهود أو نصارى لو أوفوا بعهدهم وتركوا الخيانة لكسبوا محبة الله، فما الجواب عن هذا؟ نعيد السؤال، الآية بعمومها بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، من هنا تعم كل من أوفى بعهده واتقى، فقد يقول قائلا هنا عموم معناه أن اليهودي أو النصران يمكن أن يحبه الله بمجرد أن يفي بالعهود مثلا ويتقي الله في أبائه لأمانته إلى أهلها. فما الجواب؟ صحيح لها علاقة بهذه الآية لكن ليس هذا الجواب المباشر. تفضل. أحسنت. نعم أن يعني أوثق العهود التي أخذ الله عليهم هو الإيمان بالرسول الموصوف في كتبهم عليه الصلاة والسلام. فنقول نعم نأخذ بعمومها. فمن أولى الأشياء التي تدخل في هذا العموم هو الوفاء بعهدهم بالعهد الذي أخذ الله عليهم لئلا يكتموا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الإيمان به هو أول عهد وأعظمه، وقد أخذ الله عليهم في كتابهم الإيمان برسول مصدق لما معهم. ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه أيضا في ترك الكذب على الله وتحريف الكلم من بعد مواضعه. فالآية هنا مثل قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة، أو نزلت في من حلف كاذبا في دعوى أو في بيع سلعة. يعني معناها أن الآية نزلت في سبب من هؤلاء الأسباب، لكنها بعمومها يصح أن يقال نزلت في كذا ولا تكون في نفس الحادثة، وإنما يقول إن هذا المعنى المذكور مما يعني يقع تحت حكم الآية وتحت ما تضمنته من المعاني. أين يقول تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قوله تعالى إن الذين يشترون أي يستبدلون بعهد الله يعني إليهم في كتبهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة، وهذا يصلح أن يؤيد به الجواب الذي ذكرناه آنفا بعهد الله. ما هو هذا العهد؟ هو الإيمان بالنبي عليه السلام والتصديق به، فهي تدخل في العهد المذكور بلا من أوفى بعهده. أي نعم. فعهد الله إليهم في كتبهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة. وأيمانهم أي حلفهم به تعالى كاذبين ثمنا قليلا أي من الدنيا، أولئك لا خلاق أي لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم الله تبارك وتعالى غضبا عليهم، لا يكلمهم الله غضبا عليهم، إما أنه لا يكلمهم بمعنى يعني تكون كناية عن الإعراض عنهم، أو لا يكلمهم بمعنى يكلمهم لا يكلمهم كلام رحمة، لا يكلمهم كلام رحمة. أي نعم. ولا ينظر إليهم يعني لا يرحمهم تبارك وتعالى، ويعني أيضا لا ينظر إليهم نظرة رحمة، بل هم محجوبون عن الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة، أو لا يزكيهم لا يثني عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم. أي نعم. فيؤخذ من هذه الآية الكريمة نقض أن نقض عهد الله تبارك وتعالى لغرض دنيوي أو الحلف كاذبا من الكذب، فكل هذا يدخل في عموم هذه الآية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يعني بأيمانهم بالحلف الكاذب ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول الصوفي كما ذكرنا يعني إن هذه الآية نزلت في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وعهد الله إليهم بالتوراة، أو في من حلف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة. فيقول للصوفي أو في من حلف في دعوة، هنا حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يعني حلف حلف يعني جراءة على الله سبحانه وتعالى، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال أي ابن مسعود: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود، قلنا كذا وكذا. قال: هي أنزلت، هي أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي معدان، واسمه معدان، وفي رواية للبخاري أيضا: وكانت بيني وبين رجل من اليهود فجحدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينك، إما تأتي أنت بالبينة أو يحلف هو اليمين. فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، ما أسهل الحلف على يهودي وضيعوا بي حقي. قال: إذا يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، أي كاذب غير ناس ولا جاهل ولا مكره، لقي الله وهو عليه غضبان. ويدخل فيه أيضا الذي يحلف في البيع والشراء بالكذب، وهذا من الأمور المذمومة، فإن الحلف ينفق ثم يمحق، ينفق السلعة ويروجها ثم تمحق منها البركة عقوبة على هذا. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن منهم أي من أهل الكتاب، وإن منهم لفريقا، طائفة أي كعب بن الأشرف، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ينوون ألسنتهم بالكتاب، أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه. ينوون ألسنتهم يعني اللون والحرف، يحرفون ألسنتهم، بدل أن يتلو بهذه الألسنة ما أنزل الله، يتلون بها ما حرفوه من الكتاب. أي نعم، فيقول أي يعطفونها بقراءته، يعطفونها يعني يحرفوها عن المنزل إلى ما حرفوه وتأولوه على غير تأويله من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، لتحسبوا، يعني تحسبوا هذا المحرف من الكتاب، أي الذي أنزله الله، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهم يعلمون أنهم كاذبون. هنا في الحقيقة بحث مهم، وإن كان الوقت لا يسعفنا في استيفائه، وهو يتعلق بنوع التحريف الذي يعني أجراه أهل الكتاب في كتبهم. بعض العلماء يذهب إلى أن التحريف الذي مارسه اليهود والنصارى في كتبهم هو تحريف لفظي، يعني وبعضهم يقول هو تحريف معنوي. ومذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التحريف فقط كان تحريف للمعاني، كان تحريفا للمعاني، أما الألفاظ فلم تحرف. واضح. وهذا المذهب هو اختيار يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أن التحريف في المعاني أما الألفاظ فلم تبدل، وهو أيضا اختيار الرازي في تفسيره. لكن كثير من العلماء يثبتون أن التحريف واقع فعلا باللفظ بجانب تحريف المعاني. وطبعا يعني التحريف عند أهل الكتاب سدية فيهم غير محدثة، كما يقول الشاعر: تلك سدية فيهم غير محدثة، هواية يعني بالذات عند اليهود وبالتالي النصارى، هواية لا يستطيعون أبدا الاستغناء عنها، التحريف والتبديل والتزوير والكذب على الله تبارك وتعالى. هناك بحث مفصل في هذا في من مصائب الشيطان في الجزء الثاني من 345 إلى 356، أيضا في فتح الباري الجزء الثالث عشر من 523 إلى 526، أيضا يوجد في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين أعتقد صفحة 525 تقريبا، يدافع فيها ابن حجر الهيثمي الإمام ابن الألوسي عن شيخ الإسلام تيمية حيث اتهموا وأهل الكتاب ما حدثت معانيها لا ألفاظها، فأجاب ابن الألوسي المفسر الشهير بأن هذا ليس أولا يعني لم يثبت صحته عن ابن تيمية، ولو صح فليس هذا إلا انفرد به شيخ الإسلام بل هو مذهب ابن عباس وأيضا اختيار البخاري في هذه المسألة. على أي أحوال من أراد التفصيل يرجع إلى ما ذكرنا من المراجعة. روى البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى بل هو قرآن مجيد عن ابن عباس إن أنهم يحرفون ويزيلون، يقول وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. قال وهب بن منبه إن التوراة تغير منها حرف ولكنهم يضلون أو يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، قطعا في أشياء ملحقة بكتبهم المسمى بالمقدسة قطعا هي ليست من عند الله، إنما منامات أحلام كشوف والله أعلم طبعا شيطانية، وإلا فمن يصدق أن مثل سفر نشيد الإنشاد يمكن أن يكون واحد من الله تبارك وتعالى؟ من يصدق أن الآيات التي فيها سب الأنبياء ورمهم بعظائم الأمور التي يترفع عنها أفتق الناس، من يصدق أن هذا من عند الله؟ أن الأنبياء شربوا الخمر وفعلوا الفواحش والعياذ بالله، وأن سليمان عبد الأوثان وغير ذلك من الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبياء الله، فهذا لا يصدق أبدا أن يكون من عند الله عز وجل. يقول فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول، وهذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه. قال ابن كثير فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، إن كان يقصد به ذلك ما بأيديهم فلا شك أنهم قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، يعني الكتب الأصلية أصلا حصل فيها هذه التحريفات، أما التراجم فحدث ولا حرج عن آلاف المواضع التي يعني تلفت فيها كتب كثيرة، وأشهر الكتب في القديم كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، ومن المعاصرين من اشتهر بذلك كان الشيخ أحمد ديدان. يقول وهو من باب تفسير المعرب المعبر وفهم كثير منهم فاسد، وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء، صحيح التوراة التي أنزلها الله على عيسى على موسى أو الإنجيل الذي أنزله على موسى نفس الكتاب قطعا لا يحرف كل شيء، أما بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل بما والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، هم استحفظوا، فالله سبحانه وتعالى كان حفظ كتبهم أمرا كونيا قدريا أم أمرا شرعيا إراديا. شرعيا يعني هنا أمر كلفوا به، استحفظهم الله هذه الكتب أن يحفظوها ولا يخرطوها ولا يغيروها ولا يبدلوها، واضح؟ فالإنسان إذا كلف بشيء ممكن يفعل ممكن ألا يفعل، كما نقول في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هل هذا شرعي أم قدري؟ هذا شرعي، معناها من دخله فأمنوا، أنتم مكلفون بتأمينه، وإلا فقد يروع الإنسان المقيم في الحرم، يروع أم لا يروع؟ يروع أشد الترويع، هذا يحصل، واضح؟ فالمقصود ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله فأمنوه، فإنكم مأمورون بتأمينه، هذا تكليف شرعي، كذلك حفظ الكتب السابقة كان تكليفا، فكما أن الناس يعني مثلا فكما أن الناس قد يخالفون هذا الأمر الشرعي ويروعون يعني من في الحرم، فكذلك أيضا هؤلاء خالفوا هذا الأمر بحفظ كتبهم وقالوا الأمانة كما هو معروف. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قضى وحكم وقطع بأنه هو الذي تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يملك احد ابدا ان يغير حرفا من القران الكريم كما هو مقطوع به وكما هو معلوم. واضح؟ اي نعم. وقال تبارك وتعالى: افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اي نعم. يقول تبارك وتعالى: وان منهم لفريقا يلغون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. الهاء تعود الى المحرف. لتحسبوه من الكتاب اي الذي انزله الله، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني انهم كاذبون. يقول: ونزل لما قال نصارى نجران ان عيسى امرهم ان يتخذوه ربا. ادعوا وكذبوا على عيسى عليه السلام وزعموا ان عيسى امرهم ان يعبدوه ويتخذوه الها وربا. او نزل لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم. والقول الاول هو الصحيح في سبب النزول، انه في نصارى نجران حين افتروا على المسيح انه امرهم ان يعبدوه نزل قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله تبارك وتعالى: ما كان، يعني ما ينبغي، ما كان ينبغي يعني لا صح ولا يستقيم. ما كان لبشر التعبير هنا وإثار وصف البشرية إشعار بعلة الحكم المذكور في هذه الآية. لماذا؟ لأن البشرية منافية لما افتروه عليهم، لأن البشر لا يعبد ولا يستحق أن يعبد، واضح؟ ولا ينبغي له وهو بشر أن يدعي الإلهية أو يدعو الناس إلى عبادته من دون الله. فما كان هذا ينبغي ولا يمكن أبدا أن يقع. ما كان لبشر، فيتأمل هنا التعبير ببشر إشارة إلى علة المذكور في الحكم المذكور في الآية، وهو أن كونه بشر يتنافى مع ما نسبوه إليهم أو ادعوه عن الأنبياء من أنهم يعني أمروهم بعبادته. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكم والنبوة. الحكم يعني الفهم للشريعة والعلم أو الحكمة، والنبوة ثم يقول للناس بعد ما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم ثم يقول للناس، يعني الناس الذين بعثه الله إليهم داعيا إياهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، يتخذوني ربا وإلها من دون الله، ولكن البشر يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين المقصود علماء عاملين، علماء عاملين، فإن ثمرة العلم هي العمل به، وإلا فلك فكأنه لا علم، كما قال تعالى في شأن اليهود: إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحمار يتساوى عنده حمل أسفار الحكمة وحمل سواها من الأثقال، ولا يفرق من هذه وتلك. فالحمار إذا حمل كتب التفسير وكتب اللغة وكتب التوحيد وغير ذلك من هذه العلوم المباركة النافعة يحملها سيان عنده ويحمل أثقالا ولا يعي ما فيها، سواء حمل أحجارا أو أكواما أو غير ذلك من الأثقال، هل الحمار يفرق بين هذا أو ذاك؟ فهذا هو المعنى، كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يفرق بينها، مجرد أثقال كأي أثقال أخرى، فلا يشعر بالفرق بين هذه وتلك إلا بما يعانيه من تعب وإرهاق. يشعر بفكرة التعب والإرهاق من هذه أثقل من تلك، هذه أخف بهذه الطريقة. أي نعم، أي نعم. وقال تبارك وتعالى: وعلمتم ما لم تعلموا يعني علمتم فلم تعملوا فكأن ذلك ليس بعلم، ولذلك صح نفي ذلك العلم عنه. وعلمتم ما لم تعلموا لأنكم لم تعملوا به فصار كلا علم. ويقول تعالى أيضا وإنه لذو علم لما علمناه، المقصود هنا وإنه لذو عمل لما علمناه. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني أمر بأن يصل العلم بالعمل. ويدخل فيه أيضا صلة الرحم ووصف الإيمان والتصديق للأنبياء. قوله تعالى كونوا ربانيين أي علماء عاملين، أي كونوا عابدين مرتضين بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات حتى تصيروا ربانيين بغلبة النور على الظلمة. وقال بعض المفسرين ربانيين يعني تربون الناس بصغار العلم قبل كباره، الإنسان يتبرج في طلب العلم، يبدأ بصغار العلم بالمتون مثلا والأمور الأبسط ثم يتدرج إلى الكبار، لا كما يشيع الآن من القفز مباشرة إلى المراجع الكبيرة مما يحصل بسببه اضطراب كثير في المنهجية في طلب العلم. والرباني هو الكامل في العلم والعمل، الكامل في العلم والعمل، منسوب إلى الرب، منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيمة، لأن الأصل ربيون، ربيون أقصد ربيون، ربيون نسبة إلى الرب فزيدت فيها الألف والنون تفخيما لهم. ولكن كونوا ربانيين كما ذكرنا منسوب إلى الرب لاستيلاء الربوبية عليهم وطمس البشرية بسبب كونهم علماء عاملين معلمين تالين لكتب الله، لأنهم يكونون أهل الله سبحانه وتعالى وخصصه. فنقول ربانيين، لا نقول كما يقول الجهل بهذه الطريقة التي فيها لحن وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. أعتقد عبارة قد تسمعونها من بعض الطغام والرعاع أن ينسبون الصالحين إلى الله، يقول هذا اللهوي، واضح؟ فهذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما يعني ينسبون إلى الرب، ربانيين، كونوا ربانيين. بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعلمون أو تعلمون، بالتخفيف والتجديد، بما كنتم تعلمون أو تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب. بما كنتم هذه سببية، يعني بسبب مثابرتكم على تعليم الناس الكتاب ومدارسته وقراءته، فإن هذا الاشتغال والمثابرة على هذا يجركم إلى الإخلاص في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا له ثمرة، فإن ثمرته وفائدته هي أن تعملوا بهذا العلم. ولا يأمركم، ولا يأمركم يحتمل أن تقرأ ولا يأمركم، ولا يأمركم يعني بالرفع استئنافا، أي لا يأمركم الله ولا يأمركم النبي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أو إذا قلنا ولا يأمركم بالنصب فيكون عطفا على ثم يقول للناس ما كان لبشر أن يؤتيه الله، فالمضارع هنا منصوب بإيه؟ بأن، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس. ولا يأمركم هذا يكون معطوفا إذا قلنا بالنصب على يقول أي البشر، ولا يأمركم أي هذا البشر الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أيأمركم بالكفر يعني بالرجوع إلى الكفر وبالعودة إليه وقد بعث لمحو الشرك والقضاء عليه، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يعني بعد استقراركم وثباتكم على الإسلام، لا ينبغي له هذا. لذلك قال ما كان للنبي، ما ينبغي، لا يمكن ولا يصح ولا يستقيم أبدا أن يعني يحصل هذا من نبي من الأنبياء. يقول الحسن: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. يعني بطريق الأولى إذا كان الأنبياء لا ينبغي لهم ذلك، فأولى ثم أولى أن من دونه من الناس لا ينبغي ولا يجوز منهم أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فهذه عامة تعم بهذا المنع وهذا الحظر، يعني في دعوة الألوهية أو أفعال الألوهية بعد الأنبياء طبعا والملائكة أيضا الشيوخ وغيرهم. يعني فإنه قد وقع بالفعل أن عبد من دون الله من طبعا الأنبياء معصومون، معصومون من أن يحصل منهم هذا، لكن هذا وقع كما حصل عند اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أي نعم، ومعروف حديث عدي بن حاتم في هذا. ودلت هذه الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم النافع، ولذلك كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. أي نعم. فهذه الآية أيضا مما ينبغي أن ينكر أو يستدل به على إنكار ما يفعله بعض الشيوخ بالذات ضلال الشيوخ الصوفية من أفعال تتنافى يعني مع الدعوة إلى التوحيد. يعني بعض الصوفية قد يصل الأمر بهم في تعظيم المشايخ إلى السجود للشيخ، سجود له والعياذ بالله، فهذا من كأنه وهم يقرونهم على ذلك، كأنه يعني يقرهم على أن يتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى. طبعا إذا كان في الناس المتدينين المنحرفين في تدينهم في الصوفية وغيرهم من المشايخ السوء، فكيف ينبغي أن يقال في من ينصبون أنفسهم أربابا وهم يعني لا توجد عندهم رائحة التدين أصلا، قد يكون ملحدين كافرين بالله سبحانه وتعالى، فهم أولى ثم أولى ثم أولى في نفي هذه الألوهية أو الربوبية عنهم، كالذين يشرعون للناس من دون الله تبارك وتعالى، يحلون الحرام ويحرمون الحلال فبلا شك، ويعظمون الشعب، يكون الشعب مصدر السلطات، أن الشعب التشريع يكون للشعب، هذا بدل المكان يعبد واحد من قبل أو صنم، الآن يعبد ملايين الناس تحت اسم الشعب، فالشعب يحرم ويحلل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعموم المسلمين الآن تمر عليهم هذه المفاهيم الشركية ولا كأن يعني فيها شيء يتنافى مع يعني بدائه وأوليات الإيمان والإسلام. قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ يعني واذكر إذ حين أخذ الله ميثاق النبيين أي عهدهم، أخذ الله ميثاق النبيين أي عهدهم، لما آتيتكم، لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، لأن الميثاق فيها معنى الاستحلاف، يعني كأن الله استحلفهم، أخذ ميثاقهم كأنه استحلفهم. وقراءة أخرى: لما آتيتكم، لما متعلقة بإيه؟ بأخذ، أخذ لما، وما موصولة على الوجهين، يعني ما معنى الذي، لما يعني للذي أو للذي. آتيتكم أي إياه، وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أي من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، هذا هو جواب القسم، لتؤمنن به ولتنصرنه أي تؤمنون به وتنصرونه إن أدركتموه، وأممهم تبع لهم في ذلك. قال تعالى لهم: أقررتم بذلك وأخذتم على ذلكم إصري، قبلتم على ذلكم إصري أي عهدي. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا، يعني على أنفسكم وأتباعكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين أي عليكم وعلى أممكم وأتباعكم. فمن تولى أي أعرض بعد ذلك، أي بعد ذلك الميثاق، فأولئك هم الفاسقون. أي نعم. وطبعا من أمعن في نهج هذه الآية علم أن هذا الميثاق قد بولغ في شأنه غاية المبالغة، هناك مبالغة شديدة في هذه الآيات في تأكيد وتعظيم وتفخيم أمر هذا الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واضح جدا المبالغة الشديدة في تعظيم وتفخيم هذا الميثاق. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبولغ في شأنه هذا الميثاق غاية المبالغة. وإذا كان هذا الإيجاب وهذه الشدة في أخذ هذا الميثاق وهذا العهد مع الأنبياء، فلا شك أنه أن هذا العهد يكون مع أممهم أولى، مع الأمم أولى. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما قال: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه. نعم. وتعلمون الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة بيد بعض الصحابة غضب وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يعني لم يكن له أي مخرج سوى أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بل من الوجوه التي رد بها العلماء على من زعم أن الخضر ما زال حيا أو كان حيا في زمن النبي عليه السلام إلى ما بعده، من الوجوه التي أبطل بها هذا المذهب يعني هذا الحديث، أن الخضر لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ورسول قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، هذا في غزوة بدر، ولو كان خضر موجودا على سطح الأرض لما صدق هذا، معناه كان الله سيعبد لأن هناك خضر موجود ولن يأتي النبي عليه السلام. على أي أحوال نزيد هذه أيضا، المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ينزل حاكما بالقرآن وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فهذا أيضا من مقتضى هذا الميثاق. وإن كان قد جاء عن طاووس والحسن وقتادة أنهم قالوا: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، قالوا هذا الميثاق كان في كل نبي يعني يصدق من أتى من قبله ويصدق من يأتي بعده. واضح؟ طبعا هذا يعني بعض العلماء فهم أن هذا في تضارب وتضاد بين القولين، وفي الحقيقة كما قال الحافظ ابن كثير: لا تضاد بين التفسير بين القولين. لماذا؟ أن هذا يستلزم هذا الميثاق ويقتضي لا تعارض. واضح؟ قال أبو مسلم الأصفهاني: إن في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، هنا حذف مضاف ميثاق النبيين، يعني ميثاق أمم النبيين، ميثاق أمم النبيين. هذا وجه آخر من التفسير، ميثاق النبيين أي ميثاق الأمم أممهم. يقول: ظاهر الآيات يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم من زمرة الأموات. والميت لا يكون مكلفا، هو كأنه ينتقد أو يرد على المذهب الذي ذكرناه. يقول والميت لا يكون مكلفا، فلما كان الذين أخذ عليهم الميثاق يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه، ولا يمكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه السلام، يعني كأن أخذ الميثاق ليس على النبيين لكن على أمم النبيين. إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أممهم فعليهم أن يؤمنوا به. واضح. قال ومما يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين. وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما يليق بالأمم. أجاب القفان رحمه الله تعالى عن قول أبي مسلم الأصفهاني فقال لما لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني مش معناها تكليف الأموات الأنبياء وهم في زمرة الأموات أن يؤمنوا به، كلا، لكن مقصود لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، كما قال ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما لئن بعث وأنت حي. فطبعا كل شيء يعلق على شرط، هل يستلزم أن يقع هذا الشيء؟ أبدا. حينما يقول تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هل معنى ذلك أن هذا ممكن أن يقع من النبي عليه السلام؟ الشرك والعياذ بالله مستحيل، وأنه معصوم من أدنى من هذا. واضح. لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يفهم من هذا أن هذا يمكن أن يقع. كذلك لو بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرن. واضح. أي نعم. وقد علم الله تعالى أنه لا يشرك قط، لئن أشركت ليحبطن عمله، ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا هنا. وقال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا على سبيل التقدير والفرض، وإن كان لا يقع. واضح. كذلك أيضا قال تعالى في صفة الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، مع أن الله أخبر أن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكان ذلك خرج على فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير، فكذا ها هنا لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرن. أما قول الأصفهاني إن الله أخبر أنهم لو تولوا لكانوا فاسقين، وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء إنما يليق بالأمم، فجوابه أنه سماهم فاسقين على تقدير التولي، فمن تولى بعد ذلك فهو لا يكون فاسق، من تولى وهم لا يتولون. واضح. فإن هل اسم الفسق أقبح من اسم الشرك؟ إذا كانت المسألة مجرد افتراض فأيهما أقبح وأشنع، الفسق أم الشرك؟ الشرك. ومع ذلك قال للمعصوم صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فهذا على سبيل التقدير يعني أو فرض الوقوع، وهذا لا يقع. واضح. أسلم أي انقاد، وله أسلم أي انقادا، من في السماوات والأرض طوعا بلا إباء وكرها أي بالسيف، ومعاينة ما يلجئ إليه، معاينة ما يلجئ إلى هذا الإسلام. اختار الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أن معناه وله أسلم أي استسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. المؤمن يستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر يستسلم لله كرها. ما معنى استسلام الكافر؟ أنه تحت تسخير الله وقهره. الله سبحانه وتعالى يجري فيه كل أفعال الربوبية رغما عنه، إذا شاء أن يمرضه أمرضه، إذا شاء أن يقبض روحه قبضه، وغير ذلك. فهو مستسلم وقهرا لقضاء الله تبارك وتعالى، فهو تحت التسخير والقهر والسلطان الذي لا يخالف ولا يمانع. أي نعم. وعليه فإن المعنى الذي ذكره السيوطي ليس وافيا، ليس وافيا، إنه قال وله أسلم أي إنقاذ، إنقاذ من في السماوات والأرض طوعا يعني بلا إباء وامتناع، وكرها أي بالسيف. لا مش مشترك، لا يشترك يقول هذا الكره مقصود بإيه بالسيف، لكن كرها بمعنى أن الله يجري عليه أوامره وقضاءه وقدره رغما رغم أنفه، فهو تحت التسخير وتحت القدرة الإلهية. وإليه ترجعون أو يرجعون بالتاء والياء، والهمزة في أول الآية للإنكار، أفغير دين الله. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله. تلاحظ هنا أن في لفظة قل جاءت بالإفراد، قل ثم بعدها مباشرة آمنا بالله، قل آمنا، أتبع ذلك بالجمع. قال العلماء أفردها لتشريفه والإذان بأنه صلى الله عليه وسلم هو الأصل في ذلك، هو الأصل الذي يرسل لنا هذا المبدأ الإيماني ثم نتبعه بعد ذلك كل المؤمنين يتبعونه على ذلك. قل أنت أولا، فالخطاب أولا له هو، تشريفا له وإذانا بأنه هو الأصل في هذه الدعوة إلى التوحيد. قل آمنا بالله، لذلك جمع بعد ذلك آمنا بالله. وإن كان بعض المفسرين قال إن الله سبحانه وتعالى تفخيما لنبيه أمره أن يتكلم كما يتكلم الملوك يعني بصيغة التعظيم، آمنا بالله، والله تعالى أعلم. آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هنا السيوطي يقول أولاده يعني أولاد يعقوب عليه السلام، ليس المقصود كل أولاد يعقوب كما سبق عند إن ذلك من قبله، وإنما المقصود الأنبياء من الأسباط، الأنبياء من الأسباط ومن ذريتهم، هذا هو المقصود بالأسباط. وإلا فإنه ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام، ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام يعني أنبياء، ليس جميعا أنبياء. لماذا؟ لسبب بديهي جدا، وهو أن ما صدر عن إخوة يوسف عليه السلام لا يمكن أن يصدر عن أنبياء، والأنبياء معصومون من مثل هذا الكذب والغدر وما فعلوه بأخيه يوسف عليه السلام، واضح؟ فهذا مما يتنزه عنه الأنبياء. هذا خلاف ناشيع أن الأسباط هم أولاد يعقوب، لا، ليس كل أولاد يعقوب عليه السلام أنبياء أيضا. وإنما كلمة الأسباط والأسباط كما ذكرنا لا يعني يراد بهم أولاد يعقوب كلهم، وإنما يراد الأنبياء منهم ومن ذريتهم، فإن بطون بني إسرائيل يقال لهم أسباط، كما يقال في العرب قبائل، وكما يقال في العجم شعوب. والأسباط تعني الجماعات الكثيرة، فلا وجه لتفسير الأسباط بأنهم أولاد يعقوب من صلبه. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يعني بالتصديق والتكذيب، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن بعض ونكفر بعض، هذا هو التفريق الذي يتنزه عنه المؤمنون. أما المفاضلة بين الأنبياء طبقا لما فاضل الله سبحانه وتعالى بين بعضهم على بعض، هذا ليس من التفريق بشيء كما يزعم بعض المبتدعة والجهلة، أن الاعتقاد بفضل بعض الأنبياء على بعض أو فضل محمد عليه السلام على جميع الأنبياء هذا تفريق، ويستدلون بهذه الآيات، فهذا استدلال في غير موضعه. لا نفرق بين أحد منهم يعني في التصديق والتكذيب. ونحن له مسلمون أي مخلصون في العبادة. ثم يقول تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي أي يطلب غير الإسلام دينا أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله تبارك وتعالى فلن يقبل منه. لا يمكن أبدا أن ينجو من ابتغى أو طلب النجاة في غير دين الإسلام. والإسلام طبعا هنا وصف عام للدين العام الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به جميع أنبيائه ورسله. إن الدين عند الله الإسلام، وليس المقصود الإسلام الخاص الذي يعني أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا؟ لأنه أتى بما يعني لا وزن له عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا أي ديننا، أمرنا هنا يعني ديننا، فهو رد يعني مردود على صاحبه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا؟ لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. ولا شك أن في ترتيب الرد والخسران على مجرد الطلب، يعني انظر الدقة في قوله تعالى: ومن يبتغي، يعني من يطلب، مجرد الطلب أنه يطلب النجاة في غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرتب الرد والخسران على مجرد الطلب، ففيه دلالة على أن حال من تدين بغير الإسلام واطمئن بذلك أصدع وأقبح. المجرد الطلب أنه يطلب غير دين الإسلام، يبتغي غير الإسلام، فيترتب على مجرد الطلب يعني هذا الوعيد، فلن يقبل منه. هذه أولا مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف بمن مش بس مجرد طلب غير الإسلام، لا ده تدين بدين غير دين الإسلام وثبت عليه واطمأن به والعياذ بالله، فلا شك أنه أقبح وأصبع. ثم يقول تبارك وتعالى، يقول السيوطي: ونزل في من ارتد ولحق بالكفار. يقول تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ كيف يعني لا يهدي، هذا استبعاد لتوفيقه إياهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني وشهادتهم أن الرسول حق، وجاءهم البينات، يعني وقد جاءهم البينات أي الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله تعالى أولئك أي المذكورون من المرتدين، جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما الناس فإما أن المقصود بنعلة الناس يعني المؤمنون من الناس، أو أن الناس يقصد جميع الناس، لأن يعني العموم، لأن الكافر أيضا يلعن منكر الحق والمرتد عنه فقد لعن نفسه في الحقيقة. خالدين فيها، خالدين فيها يعني الهاء تعود إلى إيه؟ هاء تعود إلى ماذا؟ إلى اللعنة. أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها، فهاء تعود إلى اللعنة. طيب هل الخلود يكون في اللعنة أم في أثر اللعنة؟ في أثر اللعنة، في أثر اللعنة، اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. فيكون هذا تماما مثل قوله تعالى: ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. خالدين فيه الهاء تعود إلى الوزر، والمقصود أثر هذا الوزر، أثر هذا الوزر هو دخول جهنم والعياذ بالله. فلذلك قال السيوطي رحمه الله: خالدين فيها أي اللعنة، أو النار المدلول بها عليها، يعني مدلول باللعنة على النار أو أثر هذا اللعنة. لا يخط، وطبعا في الآية جواز لعن الكفار، أن لعن الكفار جائز، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيجوز لعن الكفار سواء كان لعنا معينا أو غير معين. اللعن غير معين هذا معروف، لعن الله من فعل كذا، اللعن العام يعني. لعن الله اليهود والنصارى لعن الله فاعل كذا، هذا معروف. أما المعين ف يعني ظاهر الأدلة أيضا جواز لعنه، أي نعم. وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذهب إلى تحريم لعن المعين إلا من إلا في حق من أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه مات على الكفر، لأن المعين ممن لم يرد نص من الوحي أو من الوحيين على أنه ملعون بالفعل، يعني هذا لا يدرى بما ختم له، إن الخواتيم مغيبة. ولذلك نلاحظ الله سبحانه وتعالى دائما يشترط إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار. إذن يعني الخواتيم مغيبة ونحن لا نعلمها. فلذلك وطبعا والله تعالى على يمكن أن ينفصل عن هذا الخلاف، لأن هذا المقصود باللعن هنا الدعاء وليس الحكم، لأنه صار ملعونا بالفعل، لأن هذا فعلا لا يعلم. أي كافر لم ينص الوحي على أنه في النار لا يجوز له القطع بالنار، وإنما اللعن دعاء. واضح. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فالطعان واللعان صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يعني المقصود بها إيه؟ الذي يبالغ في اللعن ويكون اللعن شأنه وديدنه ويكثر هذا اللعنة. واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، اللعانين يعني يكثرون اللعن. على أي الأحوال الأحوط في هذا أن الإنسان إذا لعن ينعن النوع ولا يعين حتى لا يعتاد هذا اللعن ولا يكثر منه حتى في مواضع الجواز. يقول تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني يمهلون، يعني أو لا ولا هم ينظرون، إما الإنظار بمعنى الإمهال والتأجيل أو الإنظار بمعنى ولا هم يعني ولا هم ينظرون، يعني لا ينظر إليهم نظر لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا هم ينظرون. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد الكفر بعد الإيمان تابوا من هذه الردة وأصلحوا يعني عملهم فإن الله غفور رحيم، غفور لهم رحيم بهم. أي نعم. وهذه الآية الحقيقة يمكن هي التي بعدها تعد من آيات الأحكام، وفيها تفصيل في حكم يعني قبول توبة المرتد، خاصة من تكررت ردته، هل تقبل توبته أم لا؟ وهذا محله في تفسير آيات الأحكام أو في كتب الفقه في باب الردة. يقول ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قال إن الذين كفروا أي بعيسى بعد إيمانهم أي بموسى، ثم ازدادوا كفرا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طبعا هنا الحقيقة السيوطي من دقته الشديدة في اختياراته في التفسير وضع هذا القيد لن تقبل توبتهم، انظر إلى الدقة في قوله إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، لأن الرسول عليه السلام قال يعني تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا العموم يدل على أنه قبل الغرغرة يمكن أن تقبل التوبة، فلذلك قيد هنا بهذا، فقال توبتهم يعني إذا حضرهم الموت، إذا غرغروا يعني إذا بلغت الروح الحلقوم. وطبعا يقبل توبة العبد عامة تعم كل شيء بما في ذلك الكفر وليس فقط يعني المعاصي. أو ماتوا وهم كفار، وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، نعم. وأولئك هم الضالون. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. طبعا كان في الموضوع قبول توبة المرتد الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بعدم قبول توبة من تكررت ردته لفساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ملء الأرض المقصود مقدار ما يملأها، مقدار ما يملأ الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى به. أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط، إن الذين كفروا كأنها يعني من كفروا، من كفروا أو إن كفروا وماتوا هم كفار فلم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. فإذا دخلت الفاء في خبر إن لشبه الذين في أول الآية بالإيه؟ بالشرط، والفاء معروف أنها تدخل في جواز الشرط. وإذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قوله تبارك وتعالى هنا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فيها عدة تفاسير يعني فيها أقوال. ولو افتدى به يعني تشير إلى تكرر الشرط، لكن يعني فعلين في هذا الشرط لكن اختصر على ذكر أحدهما باعتباره يعني أولى وأكبر وأعظم هذه الصور المذكورة، فيعني فبالدلالة على من باب الأولوية إذا كان ذكر هذا في هذا فغيره أولى ألا يقع فيه ذلك. فمثلا بعض المفسرين قالوا لا يقبل من فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فكأنها يعني ووضح الإمام القاسمي رحمه الله تعالى هنا هذا المعنى يقول في قوله تعالى ولو افتدى به، يقول صاحب الانتصاف. مين صاحب الانتصاف؟ اي نعم، ان هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطا اخر ولو افتدى به، يعطف عليه الشرط المقترن به ضرورة، والعادة في مثل ذلك ان يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الأولى. مثاله قولك أكرم زيدا ولو أساء، فهذه الواو عطفت المذكورة على محذوف، عطفت المذكور اللي هو إيه؟ أساء، كلمة أساء على محذوف، تقديره أكرم زيدا لو أحسن ولو أساء. واضح؟ لو أحسن ولو أساء، إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أتى على أن إكرامه إن أحسن بطريق الأولى. أكرم زيدا إن أحسن، لو أحسن ولو أتى أكرمه. أيوة واضح. فأنت تقول تختصر وتقول أكرم زيدا ولو أتى، فهذه بلا شك تستدعي شرطا آخر أم لا تستدعي؟ تستدعي، إذا كنت ستكرمه ولو أتى فكيف إذا أحسن؟ أولى أن تكرمه. واضح. يقول ومنه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم مع المعنى والله أعلم، لو كان الحق على غيركم ولو كان عليكم، لو كان الحق، إذا كان تشهد بالحق وتقيم بالقسط حق على نفسك فأولى أنك تقيمه على غيرك، ولكنه ذكر ما هو أعثر عليهم فأوجبه تنبيها على ما هو أسهل وأولى بالوجوب. فإذا تبين مقتضى الواو في مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران هذه مخالفة لهذا النمط ظاهرا، لأن قوله ولو افتدى به يقتضي شرطا آخر محذوفا يكون هذا المذكور منبها عليه بطريق الأولى. اي نعم. وهذه الحالة المذكورة هي ايه؟ وهي حالة ابتدائهم بملء الارض ذهبا، هي حالة الازدر الحالات بقبول الفدية، وليس وراءها حالة اخرى تكون اولى بالقبول منها. فلذلك قدر الزمخشري الكلام بمعنى لن يقبل من احد منهم فدية ولو افتدى بملء الارض ذهبا. على اي احوال يعني لمزيد التوضيح لهذه الآية اللي هي المفروض الآية قبل الأخيرة، يعني قبول الفدية وأي فدية بفدية من الأرض ذهبا، من الأرض ذهبا، على يكون على أحوال، منها أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ الدية قهرا من مال القاتل على قول، يعني هو فعلا يكون يملك كل ما على الأرض في صورة الذهب واضح، وتؤخذ منه قهرا حتى يعني يفتدي فدية عن نفسه ضد إرادته. صورة أخرى أن يقول المفتدي في التقدير أبدي نفسي بكذا وقد لا يفعل، ومنها أن يقول هذا القول